كما يصفها أيضا صاحب البيان على هيئة سجع أنيق، فيقول: التقت بشقندة الفئتان وتصادمت الفرقتان، فما تسمع إلا صهيلا وصليلا، ولا ترى إلا قتيلا، حتى تكسرت الحيطات وتغللت المشرقيات، والتفت الساق بالساق، وانضمت الأعناق إلى الأعناق، فلم يعهد حرب مثلها في المسلمين بعد حرب الجمل وصفين. إذن كانت حرب شقندة كما جاء في وصف المؤرخين لها حربا سجالية بين الفريقين، تعذر وصول أي منهما أن ينتصر على الآخر. وهنا يضطر السميل إلى أن يستعين بالعوام في قرطبة، ويجمع منهم عددا كبيرا تجاوز 400 رجل، يحملوا أخشابهم وسيوفهم وسكاكينهم وعصيهم، وقاموا بهجوم عنيف على مجموعة جيش أبي الخطار وابن حريث وكل الأنصار اليمنيين. كانت قوى اليمنيين قد خارت من التعب، أعمل القتل في بعض منهم، واستسلم البعض الآخر من عوام قرطبة، لتنتهي هذه المعركة بانتصار كبير ليوسف ولحليفه السميل، ويؤسر فيها حتى أبي الخطار زعيم اليمنيين، وتجرد اليمنية من زعمائها. وهكذا بدأ الأمر يلوح وكأنه سيبدأ في به بهذا الانتصار الاستقرار أو استقرار الأمر ليوسف ابن عبد الرحمن ابن حبيب الفارين. في الواقع عندما وقف السميل مع يوسف بهذا الشكل الذي رأيناه، كان دوره في أن يقوي نفوذه وتكثر عصبيته. كان من الطبيعي أن يعلو شأن السميل بعد تلك المعركة، ويصبح يوسف لا يستطيع أن يخالفه في أمر. وكاد كما يصف لنا المؤرخون الموقف بأن السميل هو الوالي الحقيقي ويوسف واحد من أتباعه، وعرف الجميع ذلك، وصارت الألسن في الأندلس تتناقل هذا الموقف، حتى أن أحد المؤرخين علق على ذلك بالقول: فيوسف له الاسم وللسميل الرسم. لا شك أن يوسف غض، يوسف بن حبيب الوالي غض بنفوذ الزعيم السميل، تضايق منه، صار يفكر في حل يخلصه من سيطرته عليه، فعينه في إحدى الولايات الهامة في الأندلس، في الصغر الأعلى الأندلسي، وهي عينه واليا على مدينة سرقسطة عاصمة الصغر الأعلى آنذاك. نشط يوسف إلى أن ضبط النظام، حاول أن يصلح الشؤون في ظروف صعبة، كانت السلطة المركزية قد اضمحلت، هبت ريح الفتنة من كل صوب، استقل كثير من العمال بالنواحي، كانت هناك تحركات أيضا للنصارى في الولايات الشمالية. وهكذا شاء القدر أيضا إلى جانب كل ما ذكرته أن يعصف القحط بالأندلس لمدة 2 عامين متتاليين، من عام 133 من الهجرة حتى عام 135 من الهجرة، فتك الجوع بالقرى والمدن. وهنا بدأت بعض العصابات البحرية تستغل الموقف، فنراها تهبط عندئذ على شواطئ الأندلس، وتعيس في الشواطئ والثغور والمدن القريبة. لكن يوسف ابن حبيب الفهري أبدى فاعلية ضد هذه الصعاب والمحن، وأبدى همة فائقة، طاف بالأقاليم، عزل الحكام العابثين، قمع المظالم والفوضى، وبدأ في إصلاح الطرق الحربية لكي تكون ممهدة لحملاته التي سيقوم بها، وعدل أيضا في نظام الضرائب، واقتضى الأمر إلى أن يأخذ ثلث الدخل من كل ولاية من الولايات، وأمر بأن يراجع أو تراجع جميع السجلات القديمة ويستبعد منها الأموات، وأقر أن تجبى الضرائب على الأحياء فقط، وأسقط عمن توفوا ما كان يحصل منهم وهم متوفون. هذه الأفعال التي أقدم عليها يوسف ابن حبيب الفهري اكتسب بها عطف كثير من نصارى الأندلس آنذاك. استغرقت الثورات والحروب الداخلية اهتمام يوسف بن عبد الرحمن، قضى على بعض الثورات في سرقسطة وغيرها من الولايات، لا سيما الولايات الشمالية، لكن الثورات والحروب المتتالية أنهكت قوى يوسف، استنفذت موارده، لا سيما ثورة عامر العبدري في منطقة سرقسطة في إقليم سرقسطة. وكان عامر العبدري قد بسط سلطانه على سرقسطة قرابة عامين، اضطر يوسف أن يعطي ولاية طليطلة للسميل، ينزله ناحية الجنوب شوية في وسط بلاد الأندلس في طليطلة، ويلزم هو السكينة حينا. يوسف اجتمع بالسميل في طليطلة أثناء هذه الفتن والقلائق المتواصلة، لكن أثناء اجتماع يوسف بالسميل في طليطلة يأتي رسول من قرطبة بخبر كاد يزلزل، أو بالفعل قد زلزل حياة يوسف ابن حبيب الفهري، ابن عبد الرحمن ابن حبيب الفهري. أقبل هذا الرسول من قرطبة يحمل كتابا من ابنه عبد الرحمن. خلاصة هذا الكتاب أن فتى من بني أمية يدعى عبد الرحمن بن معاوية قد نزل بساحل الأندلس في ثغر المنكب، اجتمع إليه أشياع بني أمية في كورة البيرية اللي هي منطقة غرناطة، انتشرت دعوته في منطقة الجنوب بسرعة، وزاع الخبر في جيش يوسف آنذاك، أحدث فيه الذعر والاضطراب، تفرق كثير من الجند، وبادر يوسف والسميل في من بقي من الأتباع والجند بالسير إلى قرطبة ليدبر الخطط لرد هذا الخطر الجديد. كان ذلك في أواسط عام 138 من الهجرة، أواخر عام 755 من الميلاد، حيث ستبدأ صفحة جديدة في تاريخ الأندلس بهذا الخبر السيء الذي جاء به هذا الرسول ليوسف ابن عبد الرحمن ابن حبيب الفهري، وهو بمدينة طليطلة مجتمعا مع حليفه القوي السميل. سنرى كيف كانت بواعث هذا الخبر، وكيف كانت تداعياته على أرض الأندلس، وما آلت إليه الأمور على أثر دخول عبد الرحمن ابن معاوية للبلاد في جنوبها، والتفاف الأمويين في منطقة البيرية من حوله.